بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بمثل هذه الليلة نحن على موعد مع درس في سيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، واسمه محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز الذهبي، من علماء القرن الثامن الهجري. كنا تذاكرنا في الدرس السابق قول الله سبحانه وتعالى: إنا كفيناك المستهزئين. وهذه الآية المقصود بها عدد من المستهزئين في ذلك الوقت، مثل الوليد بن المغيرة والأسود بن عبد يغوث الزهري وأبو زمعة الأسود بن المطلب من بني أسد والحارث بن عيطل السهمي والعاص بن وائل. وكذلك هي سنة الله سبحانه وتعالى في المستهزئين في كل زمان وفي كل مكان. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى بداية والنهاية، وذكر الذهبي رحمه الله في السير أيضا نماذج من ذلك. من يستهزئ بالسنة فينزل به العقاب سريعا. وإما ذكر في الباب أن أحد المستهزئين سمع متحدثا يتحدث عن فضل السواك، وأن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وأنه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ونحو ذلك من النصوص. فقال هذا المستهزئ: قال ما أصنع بهذا العود؟ ثم قال: والله لا يستاك به إلا من دبره. ثم أشار إلى موضع المخرج. النفس اليوم وجد ألما وبقي 9 أشهر وإذا به في بطنه حمل، وإذا به يئن كما تئن المرأة الحامل فيضع حيوانا، يضع حيوان، فتأتي ابنته وهو يصرخ في الموت ويقول: قتلني هذا، قتلني هذا. ثم عمدت إلى فأس فضربت ذلك الحيوان فلم يبق بعده إلا لحظات ثم مات. عقوبة هذا الاستهزاء ذكره ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، ذكرها بأسانيد ثابتة عمن رأى وعايش هذا الشخص، وآخر سمع متحدثا يتحدث عن فضائل الإتيان إلى مجالس الذكر، وأنه أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. قال: والله لا أضعن على قدمي مسامير وأكسر بها أجنحة الملائكة. ذهب ووضع على قدمه مسامير نعله، زعما منه أنه سيكسر أجنحة الملائكة. لما كان يمشي في الطريق وإذا به تقع الآكل في قدمه فيسقط ثم يموت من لحظته. الله سبحانه وتعالى يكفي النبي عليه الصلاة والسلام المستهزئين. وفي مشهد قبل سنوات في بعض الدول الأوروبية، مشهد رآه الناس وأسلم بسببه 10 من الناس، لم يكن 100، حين قام متحدث يتحدث وينال من النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، فقام كلب قفز عليه إلى المنصة وأراد أن يبطش به. قال: دعوه، إنما ظن أن معي خبزا يلوح بها يريد أن يأكلها. فأمسكوه ورجع الكلب، ثم نال من النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن مرة ثانية، فشق الصفوف كلها وقفز على عنقه فجبذها ولم يتركه حتى فارق الحياة أمام مرأة ومسمع من الناس الحاضرين. فأسلم 10 بل 100 من الناس بسبب هذا الموقف. وهذه قصة مشهورة. والله سبحانه وتعالى وعد نبيه وعد الحق: إنا كفيناك المستهزئين. وقد يؤخر الله سبحانه وتعالى المستهزئ، قد يؤخره ويملي له، كما قال الله عز وجل: وأملي لهم إن كيدي متين. ولكن العاقبة تكون وخيمة بالنسبة عليه، الذي استهزئ بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم عاقبته وخيمة. وهناك كتاب بعنوان سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب، ذكر فيها قصص أمثلة كثيرة في الباب من قصص الماضين وقصص بعض المعاصرين أيضا. قال الإمام الذهبي رحمه الله: باب ذكر الروم. وقال أبو إسحاق الفزاري، وهو إبراهيم ابن محمد ابن الحارث ابن أسماء ابن خارجة الفزاري الكوفي، من كبار علماء الحديث، حتى قيل فيه فقيه أهل الثغر، كان مجاهدا في سبيل الله. فقال الذهبي رحمه الله: الإمام المجاهد فقيه الثغر، فقيه الثغر، كان مجاهدا في سبيل الله، ثقة ثبت، توفي 186 للهجرة. عن سفيان، وسفيان هنا وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، إمام من أئمة، لقب بأمير المؤمنين في الحديث، كوفي، أبو محمد الكوفي الهلالي رحمه الله، كان له مذهب نظير مذهب الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة، مذهب مشهور إلا أنه انقرض أتباعه، قرض أتباعه. أصحاب المذاهب ليسوا هؤلاء الأربعة فقط، بل هم كثير، الأئمة الذين صارت أقوالهم تتبع كثير. ولهذا لما تقرأ في كتب المتقدمين قال إسحاق، قال الثوري، قال أبو ثور، قال فلان، يعني غير هؤلاء المشهورين الأربعة، لكن الذي بقي من أتباع المذاهب هي أربعة مذاهب، أربعة مذاهب فقهية. قال عن حبيبنا أبي عمرة، وهو تابعي ثقة ثبت كوفي أيضا، من طرائف هذا الإسناد أن كله كوفي، الفزاري كوفي وسفيان كوفي وحبيبنا أبي عمرة كوفي. كانت الكوفة تزخر بالعلماء، كانت الكوفة تزخر بالعلماء، وهكذا أيضا الشام. تاريخ دمشق لابن عساكر، طبع تاريخ دمشق في عساكر أكثر من 70 مجلدا كله في تاريخ دمشق. كانت هذه محطات للعلماء، دنسها الشيعة، سيطروا على الكوفة تشيع، هكذا أفسدوا في دمشق الشام أكثر من 50 سنة العلويون، إلى أن طهر الله تلك البلاد، عاثوا في الأرض فسادا. وإلا تلك البلاد كانت مرت بأنها بأطوار، من أجل تلك الأمور أنها أصبحت عاصمة للخلافات الإسلامية، سواء العباسية أو الأموية في دمشق، في الشام، هكذا في الكوفة. قال عن سعيد بن جبير، متى مر معك ذكر سعيد بن جبير في درس العصر؟ ماذا قلنا عنه؟ قتله الحجاج بن يوسف الثقفي المبير الظالم. وهل عمر بعد قتله لسعيد بن جبير؟ لا، لم يسلط على أحد بعده أبدا، لأنه دعا عليه، قال اللهم لا تسلطوا على أحد بعدي، فاستجاب الله دعوة سعيد بن جبير، وكان مجاب الدعوة، كان سعيد بن جبير مجاب الدعوة. وقد ذكر عن عدد من السلف أنهم كانوا مجابي الدعوة، كالحسن البصري، سعيد بن جبير، وهكذا من الصحابة سعد رضي الله تعالى، سعد بن أبي وقاص، وعدد هؤلاء كانوا إذا دعوا بدعوة استجاب، مجاب الدعوة. هناك كتاب يسمى باسم عجائب الدعاء، في عجائب كثيرة، ناس يدعون الله بالدعوة فتأتي مثل فلق الصبح، سبحان الله، وناس حققوا التوحيد والطاعة والعبادة حتى كان الله معهم، يدعون بالدعوة فتستجاب، استجاب مباشرة. منهم سعيد بن زيد أيضا مجاب الدعوة، الصحابة لما جاءت تلك المرأة تشتكي من سعيد بن زيد، وأحد المبشرين من الجنة أنه اغتصب أرضها، تشتكي إلى مروان بن الحكم، قالت يا أمير المؤمنين إن سعيد بن زيد اغتصب أو أخذ أرضي، فدعاه قال إن هذه تزعم أنك أخذت أرضها، قال يا أمير المؤمنين آخذ أرضها بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة، قال لا أسألك حجة بعدها، ثم قال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فخرجت إلى نفس تلك المزرعة وكان معهم بئر، فما شعرت الله وقد عميت وسقطت في البئر وماتت، استجاب الله دعوة هذا المظلوم عند أن يتهم بأنه اغتصب، وهو أحد المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه. هكذا ذكر عن الحسن البصري رحمه الله أنه كان له ديك ينقضه للصلاة، ذات يوم ما يقضه، ما أوتر، هو منتظر للديك متى يقضه، قال ما له قطع الله صوته، ما له قطع الله صوته، أصبح من الصباح وإذا بالديك مات، جاءت أمه قالت يا بني ماذا قلت في الديك؟ قال قلت ما له قطع الله صوته، قالت أسألك بالله لا تدعو على أحد يا بني، أسألك بالله لا تدعو على أحد. وهكذا ذكر البيهقي رحمه الله تعالى بسند صحيح في كتابه السنن أن جماعة من أهل اليمن خرجوا غزاة في سبيل الله مجاهدين، فبينما هم في الطريق مات على أحد من المجاهدين حماره، يركب على حمار، فقال الناس له أما وقد مات الحمار فتعالى اركب معنا، قال دعوني وشأني انطلقوا وسأتبعك، فذهبوا، فلما خلا ما بقي أحد رفع يده قال يا رب اللهم إنك تعلم أني أؤمن بأنك على كل شيء قدير، قلها من قلب، ما هو مثلنا يدعو من لسانه، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم انقذني، وهو يعني عقله الله أعلم أين، يقول لك ما استجيب لي، أين الدعاء؟ الدعاء من القلب يوافق اللسان القلب، اللهم إنك تعلم أني أؤمن بأنك على كل شيء قدير، اللهم احيي حماري، فقام الحمار يحرك أذنيه فركبه وتبع رفقته. لما وصل إليهم اشتهر خبره، وحتى أنه ساومه الناس بأن يبيع ذلك الحمار فباعه، وحتى اشتهر صيت القبيلة، حتى قام شاعرهم فقال
ومنا الذي أحيا الإله حماره وقد مات منه كل عضو ومفصل. صارت القبيلة من أين أنت؟ قال أنا من القبيلة التي أحيا الله حمارها. اشتهر شأن القبيلة بكلها. سبب قصة ذلك الولي من أولياء الله مجاب الدعوة حتى صار مذكور بالشعر يذكرونهم هذا من القبيلة التي أحيا الله حمارها. قصص كثيرة. دخلت امرأة على الإمام مالك وهو يدرس في المسجد النبوي، حوله آلاف من طلبة العلم، وكان رجلا مهابا وكان يتزين ويتجمل للتحديث توقيرا، وكان بعض الناس ينتقده أن هذا يعني قد يتنافى مع الزهد والتواضع. قال والله ما بي إلى التجمل من حاجة إلا أني أوقر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان إذا جلس للتحديث تسوك ولبس أجمل ثيابه وتطيب بأجمل الطيب إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى أنه كان إذا مر به ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثقل لسانه في فيه من هيبة الموقف، يهتاب ويعظم شأن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيثقل لسانه فيه. وذكر الإمام القاضي عياض في كتابه الشفاء فصلا في توقير السلف للنبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان حاله. يا إخواني تقرأ في هذا الباب لما تنذهل. نحن أصبحت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندنا أغنية نغمة، الفنان اللهم صلي على النبي والمزمار والعود ويصلي على النبي. إيش دخل المزمار والعود في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان السلف إذا مر به ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان بعضهم هو الزهري قال ننظر فكأنه فقئ في وجهه الرمان، يحمر وجهه يتغير لونه منذ أن بس يسمع يمر بذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أشياء عجيبة في هذا يدلك على تعظيم توقيرهم لنبي الرحمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شاهد من هذا أن سعيد بن جبير رحمه الله كان عالما صالحا من سادات التابعين، قتله الحجاج ولم يبق بعده إلا أياما ثم مات. قال عن ابن عباس، هو عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب، الروم أهل كتاب نصارى وفارس مجوس، فكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم أي النصارى على فارس، وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم شاركون في الشرك، أولئك مشركون وأولئك عبدة النار. قال لأنهم أهل أوثان، نعم الجميع أهل أوثان مشركون وكذلك فارس، فذكر ذلك المسلمون لأبي بكر، ذكروا لهم يعني سألوا هل هناك شيء أو حرج كوننا نفرح بتغلب كافرين على كافرين أسوأ منهم، سألوهم. قال فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أما إنهم سيظهرون، فذكر أبو بكر لهم ذلك فقالوا اجعل بيننا وبينكم أجلا، فجعل بينهم أجلا 5 سنين فلم يظهروا. فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا جعلته قراه؟ قال دون 10. قال فظهرت الروم بعد ذلك، فقال فذلك قوله تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 20 سنة. قال بضع ما دون 10. قال سفيان الثوري وسمعت أنهم ظهروا يوم بدر. نعم سمعت هذا السند صحيح وهو ثابت، وفيه أنه لا بأس أن يفرح المسلم بما يحصل بين الكافرين أنفسهم، أن الله عز وجل يهلك بعضهم ببعض، أن الله يهلك بعضهم ببعض، ولا يعني ذلك الإقرار على صحة دين ذلك اليهودي أو النصراني الذين هم أهل كتاب، الذين هم أهل كتاب. فلما حصل قبل أشهر أن أغرى الله سبحانه وتعالى بين دولة اليهود إسرائيل ودولة الفرس إيران فرح المسلمون وقالوا أسأل الله أن يهلكهم جميعا، أولئك أهل كتاب ومعتدون وظالمون ويهود شر البرية، أولئك كذلك مجوس وأيضا يدعون الإسلام وهم أضر على الإسلام والمسلمين من غيرهم، وكانوا يسألون الله سبحانه وتعالى أن يهلك الفريقين، أن يهلك اليهود على يد إيران وأن يهلك إيران على يد اليهود، وأن ينجي المستضعفين من المؤمنين، ينجي المستضعفين من المؤمنين أهل الإسلام، نسأل الله أن ينجيهم أينما كان، نسأل الله أن ينجيهم أينما كان. وأما أهل الكفر والشرك والإلحاد فنسأل الله عز وجل أن يهلكهم بأيديهم وأن يغري بينهم العداوة والبغضاء. قال ثم توفي عمه أبو طالب وزوجته خديجة، حينما يتعلق بالفصل الأول وهو ذكر الروم، بقيت الروايات فيها كلام لكن هذه الرواية الأولى هي الصحيحة. قال يقال في
قوله تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون أنها نزلت في أبي طالب. قال ونزل فيه إنك لا تهدي من أحببت. ما اسم أبي طالب؟ اسم أبي طالب عبد مناف، اسمه عبد مناف. أدرك النبي صلى الله عليه وسلم من أعمامه أربعة، مسلمان وكافرة، فمن المسلمان ومن الكافرة من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ العباس وحمزة، حسنت، والكافرة أبو لهب وأبو طالب. نعم، أبو طالب وأبو لهب. سبحان الله، ذكر بعض أهل السير قال حتى من حيث الإسماء، أسماء الكافرين سموا وعبدوا لغير الله، ذاك عبد الكعبة وذاك عبد مناف، عبد العزة، عفوا، عبد العزة وعبد مناف. عبد العزة الذي هو أبو لهب، وعبد مناف الذي هو أبو طالب، وذاك سماهما أبوهما بالعباس وحمزة، العباس بن عبد المطلب وحمزة بن عبد المطلب. من هو الذي لقب، كان يلقب بأسد الله وأسد رسوله؟ حمزة، حمزة الأسد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من الذي قتله؟ قتله وحشي، ثم أسلم وحشي رضي الله عنه، وقتل كفارة من ذلك سيلمة الكذاب، قال هذه بتلك، فأرجو قال أن الله سبحانه وتعالى يكفر عني قتلي لحمزة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يطيق أن ينظر إلى حمزة، أنه صحابي جليل، إلى وحشي لا يطيق أن ينظر إليه، يقول هل تستطيع أن تغيب وجهك عني، يعني بكل أدب، لأنه خلاص يذكر عمه، يتألم على عمه. في أن الإنسان مهما كان إيمانه بالقضاء والقدر، لأنه قد يبقى يخيم الحزن عليه إذا فقد من يحبه، فكان لا يطيق أن ينظر إلى وحشي، يقول هل تستطيع أن تغيب وجهك عني. قال ونزلت فيه إنك لا تهدي من أحببت. هذه الآية في سورة القصص فيها إثبات أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب عمه أبا طالب، فكيف هذا والحب لا يكون إلا لأهل الإيمان؟ كيف أثبت الله الحب له وهو كافر؟ من يجيب على هذا الإشكال؟ حب قرابة، حب جبلي، وليس حبا شرعيا كحب الوالد لولده والولد لوالده والقريب لقريبه والزوج لزوجته، هذا حب يسمى حب جبلي فطري. وأما الحب الشرعي فلا يكون إلا لأهل الإيمان، لا يجوز أن تحب أهل الكفر والشرك والإلحاد حبا شرعيا. لكن لو كان الأب كافر والابن مسلم ما يحب أباه؟ بلى، يحب أباه، حب قرابة، حب جبلي. هكذا قد قال الله عز وجل يسألونك ماذا أحل لكم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم، نعم الآية التي بعدها اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. قد يتزوج المسلم بكتابية ويكون بينهم مودة ورحمة. قال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عمن سمع ابن عباس يقول في قوله تعالى وهم ينهون عنه، قال نزلت في أبي طالب كان ينهى المشركين أن يؤذوا رسول الله وينأى عنه. ورواه حمزة الزيات أحد القراء، حمزة بن أبي حبيب الزيات، عن حبيب هو ابن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، يعني هذا السند موصول. أول قال عمن سمع ابن عباس، فذكر هنا أن الذي سمع ابن عباس هو سعيد بن جبير، وضح في هذه الرواية. إذا نزلت وهم ينهون عنه وينأون عنه، نزلت في أبي طالب، فكان ينهى وينأى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي يدافع عنه. قال وقال معمر بن راشد عن الزهري ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب، مسيب بن حزن، عن أبيه المسيب بن حزن صحابي. وقد جاء المسيب بن حزن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اسمه، جاء الحزن نفسه والد المسيب، فقال ما اسمك؟ قال اسمي حزن. قال بل أنت سهل. قال لا أغير اسما سمانيه أبي. فقال المسيب بن حزن قال لا زالت الحزونة فينا. انظر لما رفض تعليم النبي عليه الصلاة والسلام وأن يغير اسمه ابتلي بذلك، قال ما زالت الحزونة فينا. هي اختيار الأسماء المناسبة، اختار الإنسان الأسماء المناسبة فيتجنب الأسماء التي فيها فعل سيء، مثل اسم حرب مرة، هكذا من الأسماء التي هي فاعل سيء مثل صدام، وهكذا حرب مرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأفألها حارث وهمام، أسماء طيبة، حارث من الحرف، همام من الهمة، أثنى عليها النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأسماء. قال وأتعسها حرب ومرة، فاعل سيء، حرب مرة، هكذا. البعض لم يكتفي بهذا بل يذهب يسمى بأسماء بعض رموز الكافرين، أسماء عجمية، أو أحيانا تسمى باسم ما هو اسم، ما هو علم، عبارة عن صفة. خاصة اليوم مع تطور الوسائل ومع يعني ذبح الناس بالتقليد، يقول لك أريد اسم غريب ما قد أحد سمى به،
يبقى يهندس يبحث في وسائل التواصل ويدخل على النت ويأتي باسم غريب ليسمي ولده. يا أخي عجز، قل الأسماء، افتح القواميس العربية، لو معك 1000 ولد افتح القواميس وسمي عبد لله، معك 99 اسم، عبد المهيمن، عبد الغفور، عبد الرحيم، عبد السلام، عبد المؤمن، عبد عبد، وإلا أسماء أخرى، أسماء عربية فيها فاء الحسن، حارث، همام، صالح، محمد، أحمد، أسماء كثيرة طيبة مباركة فيها فاء الحسن. ولا تذهب إلى أسماء أعجمية أو غريبة، بعض الحين تأتي باسم ما أدري من أين اخترعه صاحبه، تقول كيف عليه تخزينة، بس كيف وسمى ولده بها. الشيء الذي دعانا إلى هذا أن الحزن، هذا والد المسيب بن حزن، سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال اسمي حزن. قال بل أنت سهل. قال لا أغير اسما سمانيه أبي. قال الراوي فما زالت الحزونة فينا، يعني علامة طبقت عليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء. لهذا غير اسم برة، قال الله أعلم من برة، وهكذا غير أسماء كثيرة، غير أسماء كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل، أبو جهل بن هشام، وهو عمرو بن هشام، وكان يكنى بأبي الحكم، إنما هذا لقبه في الإسلام، وإلا هو كان يلقب في قومه بأبي الحكم. قال وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله، يعني أشفع لك عند الله، لأنك موحد من أهل كلمة لا إله إلا الله، لأن الشفاعة لا تنفع إلا مع أهل التوحيد، من مات على الكفر ما تنفع معه الشفاعة، فلا تنفعهم، فما تنفعهم شفاعة الشافعي. فقال أي أبا طالب، هؤلاء جلساء السوء، أي أبا طالب، أي يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تترك دين آبائك وأجدادك ترغب تترك ملة عبد المطلب؟ سبحان الله، ما أكثر أتباع هؤلاء ممن يتأسون مثل هؤلاء الجلساء، يرون شخصا استقام يقول له ها أتترك ما كان عليه آبائك وأجدادك؟ أتترك ما كان عليه فلان وفلان؟ فكان آخر كلامه أنه قال على ملة عبد المطلب، يعني هو على ملة عبد المطلب، يعني أبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، من شدة محبته، وأيضا لأنه يعلم أن أبا طالب كان يناصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ويعرف أن دين محمد أحسن الأديان، لكن يخاف الملامة، خاف الملامة. فنزلت قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ونزلت إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أخرجه الإمام مسلم، أيضا هو في البخاري، قالوا البخاري مثله من حديث شعيب بن أبي حمزة. ولهذا جاء العباس قبل ذلك، قال علي رضي الله تعالى عنه لما مات أبوه قال يا رسول الله إن عمك، فقال إن أبي، أسأل قدموا الدين على آبائهم وأمهاتهم. لما مات أبو طالب جاء علي، علي من؟ ابن من؟ ابن أبي طالب. قال يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات، إن عمك الشيخ الضال قد مات. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اذهب فواره ولا تحدثن شيئا، اذهب احفر له حفرة وغطه فيها ولا تحدث شيء، الدين مقدم على كل شيء. وبالمقابل أيضا العباس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ماذا أغنيت عن عمك؟ فإنه كان يذود عنك ويذب عنك. قال إنه في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، له جمرتان تغليان منهما دماغه، وجمرتان في أخمص قدميه تغليان الدماغ، قدر تفور الدماغ من الجمرتين في أسفل قدمه. هذا أهون أهل النار عذاب، أخفهم، من هو أخف أهل النار عذابا؟ أبو طالب، وإيش معه؟ معه جمرتين تحت قدمه يفور الدماغ منها، أهون أهل النار عذاب. ها بنتحمل حرارة، كيف تفور الدماغ؟ يتحمل إنسان حر يتعرق منه ربما يطفح ويموت، كيف يتحمل جمرة تفور الدماغ كأنه قدر يغلي؟ هذا أهون أهل النار عذاب، نسأل الله العافية والسلام. وفي هذا العام نفسه الذي توفي عمه توفيت زوجته خديجة ذات النسب حمالة الحب لا حمالة الحطب، خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاه. من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لها لم يتزوج امرأة عليها حتى ماتت، وكان من كثرة الكلام والثناء عليها تغار عائشة تقول كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، تغضب عائشة كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، ما شأنك بامرأة عجوز ماتت قد أخلفك الله بخير منها؟ فقال إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد، فقالت لا أذكرها بسوء يا رسول الله بعد ذلك. حتى كانت النساء حتى لا غارت لكن معها ضابط حابس، مثل النساء اليوم إذا قد غضبت بعض النساء قالت سمعت قال يقرأ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربع، ما هذا ربي والله ما قدر لها، أعوذ بالله. هي امرأة تسمع القرآن قالت هذا ربي ما قدر لها، هذا الكلام خطير. بعض النساء ما تملك نفسها، ما تملك نفسها. فعائشة رضي الله عنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الكلام على خديجة غارت وقالت كلمات، فلما احمر وجهه وغضب وقال إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد وجعل يثني عليها، قالت أتوب إلى الله وإلى رسول الله لا أذكرها بسوء بعد ذلك يا رسول الله، لا أذكرها بسوء. فرضي الله تعالى عنها وأرضاها. فخديجة هي من خير نساء هذه الأمة، كما أن من خير نساء الأمم السابقة هي مريم بنت عمران عليه السلام. ولهذا سمي هذا العام بعام إيش؟ عام الحزن، سمي هذا العام بعام الحزن. فقد النبي صلى الله عليه وسلم السند الداخلي والخارجي، الوزارة الخارجية والوزارة الداخلية، فقد عمه المدافع عنه. ولهذا استضعف المشركون النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت عمه، تجرأوا عليه، كان قبل ما أحد يستطيع تجرأ عليه. كلما مضى معنا من تجرؤهم عليه وخنقه وفي المسجد ووضع سلال الجزر، كل هذا متى كان؟ بعد موت عمه. لو كان عمه موجود ما كان يجرؤون أبدا، لكن لما مات عمه تجرؤوا على النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. وفي نفس العام لم تبقى خديجة إلا 3 ليال بعد موت أبي طالب ثم ماتت، بينهم 3 أيام في نفس العام، بل في نفس الأسبوع كما يذكر بعض أهل السير. نكتفي إن شاء الله بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.